الثقة واستعدادها لمواجهة أمريكا والكيان الإسرائيلي أمرا بالغ الأهمية. وأشار سماحته إلى ضرورة الحفاظ على الإرادة والوحدة الوطنيتين، مشددا على أن الإيرانيين سيدخلون المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم ولن يظهروا كطرف ضعيف في أي مجال. شدد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان على أهمية معالجة الثغرات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال فترة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. بوزشكيان وخلال اجتماع عن الحكومة أكد أن الشعب الإيراني لعب دورا أساسيا خلال فترة العدوان، لافتا إلى ضرورة تقدير المشاركة الجادة والفعالة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية وجميع القطاعات الخاصة والشعبية الأخرى بهذا الخصوص. كما ودع الرئيس الإيراني لتصحيح بعض الأخطاء السابقة، مشيرا إلى وجوب إجراء تغييرات في سلوكيات الأجهزة الحكومية حفاظا على الوحدة والتضامن التي تشكلت بين الشعب والحكومة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا أثر القصف الوحشي للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 58,500، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 139,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وأطلق الاحتلال قنابل الغاز على منتظري المساعدات بخان يونس جنوب القطاع، ما تسبب بتدافع واستشهاد أكثر من 20 شخصا، فيما قصف خياما للنازحين في المواصي ونسف بنايات سكنية في رفح واستهدف حي الزيتون بمدينة غزة. انتقد المنسق السابق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عجز وزراء خارجية التكتل عن محاسبة الكيان الإسرائيلي لانتهاكاته في غزة. وأكد بوريل أن أوروبا قررت عدم معاقبة الكيان على جرائم الحرب المستمرة، مستنكرا السماح باستمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين دون هوادة. انتقادات بوريل تأتي رد على الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الذي انتهى دون فرض أي عقوبات على الكيان الإسرائيلي، رغم مراجعة التكتل اتفاقية الشراكة مع الكيان والتأكيد على انتهاكه حقوق الإنسان في فلسطين. إلى ذلك، تتعرض بلدات الضفة الغربية إلى هجمات يومية تنفذها مجموعات المستوطنين بحماية من وحدات الاحتلال العسكرية، خاصة بلدة سنجل في محافظة رام الله. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
المعركة تتحول في كل يوم في بلدات الضفة الغربية إلى معركة وجود. المستوطنون تحولوا من جماعات تخريبية صغيرة تهاجمها في مناسبات معينة إلى ميليشيا منظمة تعمل ليل نهار على تحويل هذه البلدات إلى مناطق لا تصلح للحياة. هنا في بلدة سنجل تحاصر البلدة من كل الجهات بالمستوطنات وبجدار تم ابتداعه مؤخرا، وفي ساعات المساء على الفلسطينيين أن ينتظروا هجمات المستوطنين.
أهم الاعتداءات إقامة بؤر استيطانية شمال بلدة سنجل وجنوب بلدة سنجل. هذه البؤر الاستيطانية اللي بنطلق من خلالها قطعان المستوطنين الإرهابيين للاعتداء على كل ما هو فلسطيني، للاعتداء على البشر والحجر والشجر.
أما في بلدة المغيرة التي تبتعد كيلومترات قليلة عن سنجل، فالمشهد يبدو أكثر سوداوية. المستوطنون استولوا على مئات الدنومات التابعة للبلدة ويحاولون في كل يوم أن يهجروا أهلها بقوة السلاح.
هي الحقيقة هي سياسة الدولة تمثل من خلال ما يسمى بقطعان المستوطنين، ويمثل شريحة منظمة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية، الهدف اللي هي التهجير الممنهج وعدم إمكانية البقاء على هاي الأرض.
الضفة الغربية حرب يشنها المستوطنون على الفلسطينيين برعاية الجيش الإسرائيلي. إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإن جريمة الإبادة التي ترتكب في الضفة الغربية تطال البشر والحجر والشجر والماء والهواء وحتى الحيوان. فمن سيطرق جدران الخزان ليقول بأن جريمة حرب بشعة ترتكب في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بشكل متراكم؟ تصرفات المستوطنين في الضفة الغربية هي بمثابة جرائم حرب مستمرة، فوفق قرار المحكمة الدولية فالاستيطان يعتبر جريمة حرب مستمرة، وكل ما ينتج عنها يسير في نفس التوصيف القانوني. وبما أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تهجير الفلسطينيين، فاليد الطولة له اليوم هي المستوطنون.
أكدت وزارة الصحة السورية إصابة أكثر من 10 أشخاص كحصيلة أولية لعدوان الاحتلال على العاصمة دمشق، ووجه الاحتلال بتحويل أعداد من مقاتلاته نحو سوريا، حيث نفذت هجوما قرب القصر الرئاسي بدمشق بالتزامن مع قصف وزارة الدفاع ومقر هيئة الأركان. إلى ذلك قال الإعلام العبري إن هيئة الأركان الاحتلال أوعزت بنقل قوات من غزة إلى هضبة الجولان المحتلة. هذا وأعلنت مصادر سورية توصل اتفاق لوقف الاشتباك في محافظة السويداء جنوبي البلاد وتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم الأمن. دار الطائفة الدرزية في المحافظة ذكرت أن الاتفاق تضمن الاستعانة بمنتسبي شرطة من أبناء السويداء، مشددة على أهمية عدم انتهاك حرمة البيوت والحفاظ على الممتلكات الخاصة. بدوره اعتبر قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قتل النساء والأطفال والاعتداء على الرموز الدينية جريمة بحق الإنسانية، مشددا على وجوب وقف هذا الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وقد قتل أكثر من 240 شخصا باشتباكات بين وحدات الإدارة الحالية وأبناء الطائفة الدرزية بالسويداء. أصدر القضاء التركي حكما على رئيس بلدية اسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو بالسجن لعامين بعد إدانته بتهمة تهديد المدعي العام. وذكرت مصادر إعلامية أن الحكم الصادر بحق إمام أوغلو لا يحرمه من حق ممارسة العمل السياسي، مبينة أن ذلك سيشكل ضربة قوية لمنافسه الأبرز الرئيس رجب طيب أردوغان. ختام النشرة العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. استشهاد أكثر من 50 مدنيا أثر قصف الاحتلال المستمر على غزة منذ فجر اليوم. وإصابة مدنيين بعدوان إسرائيلي على دمشق واستهداف طيران كيان مقرات عسكرية حساسة في العاصمة السورية. شكرا لكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، نحن معكم في حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث سافرنا خلال هذه الجولة إلى محافظة هرمزغان كي نتعرف على أهم أقضية هذه المحافظة وأطعمتها المحلية. كونوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، تقع محافظة هرمزغان في أقصى جنوب إيران وتشتمل على 12 قضاء. مركز هذه المحافظة مدينة بندر عباس الساحلية، والتي تعتبر ثاني أكبر مدن جنوب إيران. وقد تحولت محافظة هرمزغان إلى قطب تجاري وصناعي في جنوب إيران بسبب احتوائها على منصات وأرصفة مهمة والعديد من المصانع. تستقبل هذه المحافظة سنويا الكثير من السياح الداخليين والخارجيين.
تتصل بندر عباس من الشمال بالمناطق الجبلية ومن الجنوب بالخليج الفارسي. كانت هذه المدينة تسمى سابقا بندر جامبيرون، علما أن كلمة جامبيرون ذات جذور زرادشتية من حيث المعنى، وهو ما يدل على قدم هذا الميناء. وفي عهد من العهود كانت بندر عباس تخضع للاحتلال البرتغالي، ولكن الجيش الإيراني تمكن من إخراجهم من جنوب إيران سنة 1622 في عهد الملك عباس الصفوي بقيادة إمام قلي خان. ومنذ ذلك الحين تغير اسمها من بندر جامبيرون إلى بندر عباس.
يشكل السكان المحليون والمهاجرون أهالي بندر عباس، وبسبب قرب بندر عباس من المدن العربية وكذلك العلاقات التجارية مع البلدان العربية والهند، فقد قدم على مر الزمن الكثير من المهاجرين من هذه البلدان إلى بندر عباس. لغة أهالي بندر عباس هي الفارسية باللهجة البندرية، ويتكون أهالي هذه المدينة من الشيعة والسنة.
نعم، وتطالعنا في مدينة بندر عباس المساجد التاريخية والمواقع السياحية في مناطق مختلفة منها. ومن جهة أخرى فإن الموقع الجغرافي الخاص لبندر عباس إلى الجوار من الجبال والبحر أوجد نقاط جذب سياحية بارزة في هذه المدينة. ومن بين هذه النقاط العيون الساخنة في أطراف بندر عباس، كما يمكننا خلال تجولنا في بندر عباس أن نزور معبد الهندوس وحمام غالي داري وقلعة فين ومبنى كولاه فرنجي وغيرها.
أيها الأحبة، تحدثنا حتى الآن عن ثقافة أهالي بندر عباس وتاريخ مدينتهم، والآن دعونا نشارك أهالي جنوب إيران مائدتهم ونتعرف أكثر على الثقافة الغذائية لهذه المنطقة من بلاد إيران.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، يعتبر استخدام النكهات القوية والتوابل من خصائص الطبخ في الجنوب، والتنوع الغذائي في محافظة هرمزغان كبير للغاية، وسببه الظروف المناخية الخاصة ومجاورتها للخليج الفارسي. وعلاوة على ذلك، فإن الثقافة الغذائية للهنود الذين كانوا يعيشون لسنوات طويلة في هذه المحافظة تركت أثرا كبيرا على النظام الغذائي لأهالي محافظة هرمزغان.
وفي الوقت الحاضر تدخل معظم التوابل من الهند إلى هذه المحافظة، كما يتم طبخ بعض الأطعمة بالطريقة الهندية. ومن هذه الأطعمة البرياني والهواري وخبز الفطير والخبز المعروف باسم كليكي والسميط والبكورة والزلابية وخبز براتا والبهارات المحلية وغير ذلك. ومن بين الأغذية الجنوبية المتنوعة الهواري الذي سنعرفكم عليه فيما يلي.
نعم، الهواري أو السمك مع الرز من بين الأطعمة التقليدية في هرمزغان، حيث يشيع تحضيره وتناوله في بندر عباس أكثر من الأطعمة الأخرى، ويدخل في تحضيره السمك طبعا مهما كان نوعه، ولكن الأفضل هو سمك التون الطويل الذيل والرز والتمر الهندي والبصل والثوم والطماطم والكزبرة والقليل من الزعفران المخمر والملح والفلفل والكركم.
أيها الإخوة والأخوات، تعتبر بندر عباس من المدن التي تتميز بلياليها الجذابة والصاخبة، حيث يمكن التجول في شوارعها الساحلية والتلذذ بنكهات الأطعمة الجنوبية ومأكولات الشوارع، الأطعمة التي يكفي أن نتذوقها مرة كي تبقى ذكراها في أذهاننا. ومن هذه الأطعمة الخبز المسمى مهيافه، والذي يتم تناوله مع البيض وسلطة مهيافه. هذه السلطة هي من أشهر السلطات في محافظة هرمزغان، وتتميز بطعم مختلف تماما.
اسم هذه السلطة المقوية والمشهية مأخوذ من كلمتين هما ماهي بمعنى السمك و أوفي بمعنى الماء، ويستخدم في طبخها نوع من السمك يسمى السردين، وتتكون من سمك السردين والخردل والشمر والملح والماء بالمقدار اللازم.
مستمعينا الكرام، نصل بكم الآن إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
رجينا أن تكونوا قد استمتعتم بسماعها، حتى نعود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة. حفظكم الباري تعالى، وإلى الملتقى.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنتابع الحلقة بعد فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، ابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأفاضل، أرحب بفضيلة الشيخ الجامعي، أهلا وسهلا بكم مولانا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ خليق، وكذلك سلامي واحترامي لمستمعين الكرام في شتى أرجاء العالم وفي خدمتكم.
مولانا الكريم، بمناسبة الأيام الأليمة الحسينية، هناك بعض المسائل التي تردنا، وفي هذا المجال وردني سؤال يقول: هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يرضى الأب أو الزوج بذلك، أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها، أم لا يجوز؟
نعم، كما تعلمون بأن هناك حقوق للزوج على عاتق الزوجة وكذلك حقوق على عاتق الزوج من قبل الزوجة.
نعم.
وأحد أو أحد هذه الحقوق إحدى هذه الحقوق بأنه لا يجوز لها الخروج من البيت لأمر مستحب إلا بإذن زوجها. يعني إذا نحن في جلسة الحج الذي يعني التي تكلمنا حول قضية الحج قلنا بأن الزوج لا يستطيع أن يمنع الزوجة عن أمر واجب شرعا. يعني في أمر
في الأمور الواجبة
لا يستطيع أن يمنع، ولكن بالرغم من أن هذا الحكم الشرعي أن الزوج لا يستطيع أن يمنع الزوجة من أمر واجب، لكن إذا منعها وهي عندما صارت يعني تدرس القضية وصلت إلى أنه تتضرر من خلال هذه القضية، المانع هو الضرر.
نعم.
المحتد به في هذه المسألة. فمجرد المنع الزوج في قضية الواجب لا يكون مانعا ورادعا عن الفعل الواجب، لكن في أمور المستحبة، في أمور المستحبة الحكم هكذا أستاذ محمد بأنه المتزوجة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها، وأما غير المتزوجة فإن كان خروجها موجبا لتأذي أبيها
شفقة.
نعم. فيها أذية وشفقة عليها من بعض المخاطر لم يجوز لها الخروج أيضا.
نعم. فإذا هنا المسألة بشكل المستحب لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها، وأيضا البنت باعتبار أن إذا الأب أو الأبوين يعني فيها يعني أصلا هي أمر محرم صحيح شيخنا، فلا يجوز ارتكاب الحرام بغرض أداء المستحب.
نعم.
أحسنت. سؤال آخر يقول هل يجب قطع التعزية والمبادرة إلى صلاة الظهر مثلا عندما يحين الوقت أو إتمام مراسم التعزية وأيهما أولى؟
في هذه القضية أستاذ محمد بأنه نحن لدينا شيء يعني في قضية الشريعة الإسلامية وهي مسألة الصلاة، يعني الصلاة نستطيع أن نقول بوصلة في الشريعة الإسلامية، وأكد عليها رموز المذهب والنبي الأكرم أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت، ونستطيع أن نقول الصلاة هي العمل الذي في الواجهة،
عمود الدين،
عمود الدين وهي في الواجهة يعني. ولأجل هذا مراجعنا العظام يؤكدون على هذه القضية، الأولى أداء الصلاة في أول وقتها، ومن المهم جدا تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم ذلك،
أن ينتهي مثلا قبل أذان.
نعم. ويا حبذا نحن رأينا هذا العمل الجميل وهذا وهذه المبادرة الجميلة بأنه في أثناء الشعائر الحسينية عندما يصل وقت الأذان كما أن أبا عبد الله الحسين عليه السلام عندما وصل وقت أذان الظهر وذكر أحد الأصحاب الصلاة قال ذكرتنا بالصلاة جعلك الله من الذاكرين.
نعم.
وطلب له الغفران من الله سبحانه وتعالى وعلو الدرجات. نعم. في هذه القضية نحن نقتدي بمقتدانا أبي عبد الله الحسين ونقيم الصلاة أثناء المراسم الحسينية والشعائر الحسينية، وبعدها نواصل في التعزية، وهذا أمر محبذ جدا، ويحبذ أن المقيمين على التعزية يبادرون إلى هذا الفعل.
نعم. أحسنتم مستمعينا الكرام، سنواصل الأحكام بعد الفاصل، انتظرونا.
Thank you.
مرحبا بكم مجددا، تتابعون برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، وسؤالي لفضيلة الشيخ الدكتور الجامعي. مولانا الكريم يقول: ما حكم استعمال الطبل والبوق ونحوهما من الآلات في مواكب العزاء؟ أو بعبارة أخرى بمعنى آخر، ما هو الحكم الشرعي لاستخدام الطبل، السنج، البوق وكذلك السلاسل التي تحتوي على شفرات في المجالس ومسيرات العزاء؟ يعني سؤالين في سؤال واحد يسأل السائل.
نعم، في مفروض السؤال سمحت السيد السيستاني حفظه الله يقول: لا مانع من استخدامها في مواكب العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة، مع كونها من الآلات المشتركة. نعم. يعني الآلات المشتركة عرفان، والآلات التي هي في يعني في نظر العرف
آلات الموسيقى.
نعم نعم نعم، مثل الطبل، مثل نعم المزمار،
من آلات الموسيقى.
نعم، التي هي عرفان تستعمل في مواكب العزاء.
نعم.
كما نحن نرى مثلا في كربلاء وفي مشهد وفي المدن الدينية يستعملون هذا، وليست هذه الآلات مختصة للهو.
نعم.
ومختصة للغناء، لا، مشتركة. يعني يمكن المغني يستعمل منها، المطرب يستعمل يعني هذه الآلات، لكن ليست مختصة للمطرب.
لم يصنع اختصاصا للطرب مثلا.
أحسنتم أحسنتم. نعم. مثل فيولون، الفيولون يعني شيء مختص للطرب ومختص للغناء ومختص للموسيقى، وشيء موسيقى يعني موسيقية.
نعم.
لكن مثلا الطبول،
الأبواب،
الناي مثلا البوك. الناي. نعم. الطبول وما شابه ذلك، هذه مشتركة في حتى مجالس العزاء تستعمل. فالجواب هكذا، بأنه لا مانع من استخدامها في مواكب العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة، مع كونها من الآلات المشتركة وليست من الآلات اللهو المحرم. هذا يعني كان رأي السيد السيستاني في هذه القضية. للسيد الخامنئي كذلك: إذا كان استخدام السلاسل المذكورة يؤدي إلى الإساءة إلى صورة المذهب أمام الناس، أو يسبب ضررا بدنيا ملحوظا، فلا يجوز استخدامها. أما استعمال البوق والطبل والصنج بطريقة معتادة يعني متعارفة، فلا إشكال فيها. فسيد السيستاني يجيب على استعمال البوق والطبل والصنج، وفي سؤال الذي طرح على مكتب السيد الخامنئي حفظه الله، علاوة على ذلك السلاسل التي فيها شنو؟
شفرات.
فيها شفرات، فيها شفرات يعني فيها سكاكين وفيها أطراف يعني حدة،
بحيث يؤذي البدن أو
يؤذي
يدمي
البدن ويشوه صورة المذهب أمام الآخرين. فالسيد الخامنئي يمنع ذلك.
نعم، هنا كلمة كانت موجودة في السؤال وكذلك الجواب، كلمة معتادة أو متعارفة. من هو الذي يشخص المتعارف أو المعتاد؟ يعني هناك مثلا في المدن أو في البلاد مختلفة، يعني الأعراف والعادات التقاليد يعني مختلفة، من الذي يشخص وما هو المعيار أن يكون هذا ضمن الأمور الشرعية أو غير الشرعية؟
هذا السؤال أستاذ محمد من يعني من الأسئلة الصعبة. المراجع وفقهاءنا المحترمين يعولون هذه القضية إلى الناس.
نعم.
يعولونها إلى الناس، بمعنى أنه على عهدة المكلف بأنه يتعرف على الأعراف الدينية. المراد من العرف هنا الأعراف الدينية، يعني مجموعة محتد بها من الناس الذين يمارسون الطقوس دينية، يعني ليست مجموعة شاذة، ليست مجموعة صغيرة، لا.
نعم.
يعني عامة الناس مثلا، الآن العرف أن عامة المسلمين هكذا عند أوقات الصلاة يذهبون إلى المسجد، فهذا عمل عرفي.
نعم.
وعند الشيعة مثلا في مواسم العزاء وفي وفيات الأئمة، الناس يذهبون إلى الحسينيات ويقيمون العزاء يعني الديني في الحسينيات، وهذا هو العرف. يعني ما قام عليه عامة الناس المتدينين.
نعم.
فما يبادرون يعني إليه عامة الناس المتدينين.
فإذا يعني موكول إلى العرف الناس المتدينين العقلاء تقريبا.
العقلاء العقلاء يعني الذين يمارسون طقوسا عامة مدينية لمجموعة عامة
ومدروسة من كل الجوانب،
ليست شريحة صغيرة متفردة ومنعزلة مثلا كما نراه في أعمال الصوفية وبعض المرتاضين وبعض الفرق التي هي خارجة عن ذلك الإطار،
بما لا يشوه سمعة المذهب وصورة المذهب والدين الإسلامي. نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام. أنا محمد إبراهيم خليق، كنت معكم وأتمنى أن تكونوا بخير في رعاية الله. حتى لقاء جديد، دمتم سالمين.
ذنبي أنت جاهل يا سيدي. عقلي نادى لدربك قلبي عادى لا حول لي إلا بالله
قوافل حسينية. مضمخة أجسادهم فكأنما عليهن من حمر الدماء مجاسم تضيء به أكناف عرصة كربلاء وتظلم منه أربع ومشاهد فيا كربلاء طلت السماء وربما تناول عفوا حظ للسعي قاعد ولكن هلم الخطب في رزء سيد قضى ظمأ والماء جار وراكد كأني به في ثلة من رجاله كما حف بالليث الأسود اللوابد يخوض بهم بحر الوغى وكأنه لواردهم عذب المجاجة بارد إذا اعتقلوا سمر الرماح وجردوا سيوفا أعارتها البطون الأساود فليس لها إلا الصدور مراكزا وليس لها إلا الرؤوس مغامد يلاقون شدات الكمات بأنفس إذا غضبت هانت عليها الشدائد إلى أن ثووا في الأرض صرعى كأنهم نخيل أمالتهن أيد عواضد أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية القصوى النفوس المواجد ولم يبق إلا واحد الناس واحدا يكابد من أعدائه ما يكابد يكر فينثالون عنه كأنهم مها خلفهن الضاريات شوارد يحامي وراء الطاهرات مجاهدا بأهلي وبي ذاك المحامي المجاهد فما الليث ذو الأشبال هيج على طوى بأشجع منه حين قل مساعد ولا سمعت أذني ولا أذن سامع بأثبت منه في اللقاء وهو واحد. من قصيدة للشاعر البحراني الشيخ جعفر الخطي.
بريق الكلام.
ما أحسن للإنسان أن يعيش كل يوم وهو يحاسب نفسه على ما عمله. جاء في كتابي نهج الشهادة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعضه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كثرة المزاح يذهب بماء الوجه. تحدثنا في حلقة سابقة أيها الإخوة الكرام عن مسألة المزاح والمداعبة، وقلنا بأن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون داعب اللعبة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت فيهم هذه الطريفة، هذا اللين، هذا المزاح المعقول والجميل مع الآخرين. لكن ينبغي أن لا يكون هذا المزاح خارجا عن حد الاعتدال. يعني بعض المزاح مذموم في الشريعة، وهو المزاح الخارج عن حد الاعتدال. ولهذا الروايات اللي وردت بذم المزاح والمزحة هو مقصودها هذا المعنى. مثلا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب. أو روايات أخرى كالرواية عن الصادق عليه السلام إياكم والمزاح، المقصود هذا المزاح المذموم. لا، كما قلنا هناك روايات تدل على أن النبي كان يمازح بعض المؤمنين، فالمقصود إذن من الروايات الذامة للمزاح هو المزاح بالباطل اللي يكون مذموم شكلا ومضمونا. شكلا كيف؟ كمية وكيفية. يعني من ناحية الكمية يعني يكون هذا المزاح كثير، يعني مزاح ما بيطعم. شايفين بعض الناس مرة واحد يجيب له نكتة الناس تستأنس بها، مرة واحد لا، يعني يستمر يتشلب بالقضية وما يتركها، نكتة ورا نكتة، مزاح ما بحياته جد. لا طبعا هذا ممقوت، الحياة مو مزاح، الحياة جد، الحياة ينبغي أن يكون فيها الإنسان جادا لا هازلا ولا لغويا وعبثيا. فبعض الناس كثير المزاح، لا، هذا كثرة المزاح اللي تخرج عن حد الاعتدال هذه بها أضرار كثيرة جدا، تقلل من هيبة الإنسان، تقلل من شخصية الإنسان، قد تسبب مشاكل للإنسان مع الآخرين. فبعضهم يمزح 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 وإذا شوفه عنده ألف مشكلة مع الناس، قد مزحة بسيطة تسبب لك مشكلة مع الآخرين. احنا نعرف أنه علاقات انتهت على أساس مزحة، يعني شوية زادها طرف أليف أكثر من اللازم، يعني مصخة مثل ما يقولون، ف ذاك الطرف زعل وانتهت العلاقة. فأولا من ناحية الكام ينبغي أن لا يكون المزاح كثيرا جدا بحيث يخرج عن حد الاعتدال. ومن ناحية الكيف والمضمون أيضا ينبغي أن لا يكون المزاح بالباطل والمزاح بالفوحش. النبي صلى الله عليه وآله يقول إني أمزح ولا أقول إلا حقا. فأولا أن لا يكون بباطل، اثنين أن لا يكون فيه فحش. ولهذا جاء عن الباقر عليه السلام إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث. الله يحب الإنسان اللي يقعد في جماعة في مجلس فيداعبهم ويجيب لهم فد نكتة طريفة كذا يغير أجواء المجلس، لكن بلا رفث. إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث، الرفث يعني الفحش من القول، فلا رفث ولا فسق. فألا يكون باطلا المزاح، ألا يكون به رفث، وألا يكون فيه سباب وانتقاص من المؤمنين أو استخفاف ببعض المؤمنين. هذا هو المزاح المذموم. إذا كان خالي من هذه الأمور فلا بأس به، وهو قضية مطلوبة في شخص الإنسان المؤمن. والحمد لله رب العالمين.
وأعف نفسي. نفسي ما يلد تقربا لك فاعف عني أيها القيوم.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
ربي لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي ومن
الله يا الله
وبلا إله سواك أدعو راجيا ألا تعلم حليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم. هي في السراب تعود ولئن عفوت فأنت رب غافر ولا أنت رحمن وأنت رحيم. فأنت رب غافر ولا أنت رحمن وأنت رحيم.
الله يا الله
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصل يقرأ لحضراتكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. الإعلام العبري يعترف بإغلاق الاحتلال ميناء إيلات بسبب ضربات القوات اليمنية. وإصابة مدنيين بعدوان إسرائيلي على دمشق وطيران الاحتلال يستهدف مقرات عسكرية حساسة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وقوف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته السياسية والدينية للدفاع عن بلاده، ولدى استقباله كبار مسؤولي السلطة القضائية، أشاد سماحته بالإرادة العظيمة للشعب الإيراني في الحرب الأخيرة، معتبرا شعور شعب أو دولة بهذه الثقة واستعدادها لمواجهة أمان